الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الجليلة التي رفع الشرع من شأنها وشأن أهلها حتى عدها بعض أهل العلم الفريضة السادسة من فرائض الإسلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما كثرت فيه النصوص الواردة في القرآن والسنة الآمرة به والناهية عن تركه. وقبل أن نذكر شيئا من هذه النصوص لأنها كثيرة جدا وتحتاج إلى مجالس لبيانها وشرحها، نقول إن الأمر من الأوامر والنهي هو من النواهي، أمره فأتمر بأمره ونهاه فانتهى. وهذه الفريضة وهذا العمل الجليل كما قلنا وردت فيه نصوص كثيرة في فضله والحث عليه، كقوله تبارك وتعالى ممتنا على هذه الأمة المسلمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فربط الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة خيرية هذه الأمة بهذه الفريضة، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر السبب وهي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال مجاهد رحمه الله كنتم خير أمة أخرجت للناس على الشرائط المذكورة، يعني أنتم خير أمة ما دمتم قائمين بهذا الشرط وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الآية لفت إلى أهمية هذا العمل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أن الله تبارك وتعالى ذكره قبل الإيمان فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم قال وتؤمنون بالله، مع أن العادة جرت تقديم الأمر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا كما قال أهل العلم من باب التأكيد على المؤمنين وبيان أن هذه الفريضة فريضة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس ويتركونها، فالله تعالى اهتماما بشأنها قدمها في الذكر على الإيمان. ومن الآيات في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فذكر الله سبحانه وتعالى في أول صفات المؤمنين أنهم قائمون بهذا العمل وبهذه الفريضة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من خصائصهم، من خصائص المؤمنين والمؤمنات. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، من المبالغة في القيام بالقسط الذي هو العدل. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد من ورائه إقامة العدل ودفع الظلم، إحقاق الحق، القيام بما يحب الرب سبحانه وتعالى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو أن يشهد الإنسان على نفسه بالحق والعدل، فهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به وإن كان شديدا على النفوس. أو الوالدين، أن تشهد بالحق وبالعدل ولو على والديك أو الأقربين، فهذا كله من صفات المؤمن أنه يقول الحق ولو على نفسه، يقول الحق ولو على والديه. ولذلك ضوابط وآداب يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. ومن الآيات في هذا قوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواه، لا خير في كثير من كلام الناس، لا خير في كثير من خطاباتهم التي يتكلمون بها ويتخاطبون بها. ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من كلام الناس وخطاباتهم إلا من أمر بصدقة، إلا من حث الناس على الصدقات، حث الناس على بذل الخير، أو معروف، أمر بمعروف. والمعروف كما قال أهل العلم ما تستحسنه النفوس، هذا في اللغة، المعروف ما تستحسنه النفوس وتقبله، والمنكر ما تنكره وتستقبحه النفوس. وأما في الشرع فالمعروف هو كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه ويأمر به، وأعظمه التوحيد، أعظم المعروف هو التوحيد. فالمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه ويأمر به، والمنكر اسم جامع لكل ما ينهاه الله تعالى ولا يرضى، ما ينهى عنه الله تعالى ولا يرضاه، وأقبحه وأعظمه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل بجميع صوره ومظاهره، من أعظم المنكر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا مما جاء في فضل هذه الفريضة قول الله تبارك وتعالى في تلك السورة الجامعة التي قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، وهي قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق يعني أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر، والصبر يأتي بعد ذلك لأنه ربما يتعرض الآمر والناهي لمضايقة الناس، لأن الناس مجبولون على كراهية من يتعرض لهم في أهوائهم وشهواتهم. ولذلك ذكر الله تعالى منزلة الصبر بعد الأمر بالمعروف وبعد التواصي بالحق. ومن الآيات أيضا أن هذه الفريضة تواترت عند الأمم وعرفت عند النبيين. فهذا لقمان يوصي ابنه، لقمان رضي الله عنه يوصي ابنه قائلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأوصاه أولا بالصلاة التي هي ركن الدين وعمود الدين، ثم أوصاه بهذه الفريضة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهذا كما قلنا لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتعرض ربما لمضايقات الناس. أما ما ورد في السنة فمنها الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه المراتب الثلاثة للأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فأولها الإنكار باليد والتغيير باليد لمن يملك القدرة والاستطاعة. والقدرة والاستطاعة ليست هي فقط القدرة البدنية كما يعتقد بعض الناس، وإنما القدرة الشرعية، فإن منكرات العامة أو منكرات الأسواق لا يستطيع الإنسان العادي أو الفرد العادي أن يقوم بتغييرها بيده، لأنه يحتاج إلى سلطة ويحتاج إلى سلطان. فلو مر بالسوق ورأى منكرا أو رأى دكانا يبيع محرما فإنه لا يملك أن يغيره بيده، لكنه يملك أن يغير بلسانه. وربما في بعض الأحوال وفي بعض الدول لا يستطيع حتى أن يتكلم بلسانه، لأنه لو تكلم بلسانه ربما أضر بنفسه. فما كان في سلطانك مثل بيتك، مثل مقر عملك الذي أنت مسؤول عنه، مثل مصنعك، أنت تملك التغيير فيه باليد، ولا يكفي التغيير فيه باللسان. فرب الأسرة إذا رأى جمرا في بيته أو رأى خمرا في بيته لا يكفي أن يأمر بإخراجه ويسكت، وإنما يجب عليه أن يخرجه بقوته وبيده، لأنه في سلطان. ولو سكت عنه كان محاسبا، لو سكت عن هذا كان محاسبا بترك هذه الفريضة. أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنرجئه. قبل ذلك نذكر الوعيد، الوعيد الوارد لمن ترك هذه الفريضة، لمن ترك هذا العمل. فالله سبحانه وتعالى قد ذم المعرضين عن هذا العمل الطيب، العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويتحقق به مصالح كثيرة للناس، حتى إن المجتمعات التي تترك هذه الفريضة تعج بالمعاصي والذنوب، ويعدو بعضهم على بعض، ولا يأمن الناس فيه على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، لأنهم تركوا هذه الفريضة التي هي بمثابة التطهير للمجتمع، هي تطهير للمجتمع ووقاية له من الأمراض والعلل والذنوب والقبائح. فإذا كانت هناك أمة قائمة بهذا العمل فإنه سيقضى على تلك المظاهر السلبية والمظاهر السيئة التي يسميها الناس اليوم، وتظهر فيه المظاهر الإيجابية. فالله تبارك وتعالى قال عن بني إسرائيل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يعني أين الربانيون؟ والربانيون جمع رباني، والرباني هو العالم الذي يربي الناس بالشرع وبالآداب الشرعية، وقيل الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يربيهم شيئا فشيئا. والأحبار جمع حبر، وهو العالم من اليهود وغيرهم. أن الله تعالى يقول: أين الربانيون؟ أين العباد؟ أين العلماء؟ لماذا لم ينهوا بني إسرائيل عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، والسحت هو الحرام، المال الحرام كالربا والرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل والتحايل عليهم بأنواع الحيل. الله عز وجل يقول: أين الربانيون وأين الأحبار الذين ينهون بني إسرائيل عن هذه المنكرات والقبائح؟ بل إن الله سبحانه وتعالى لما تركت بنو إسرائيل هذا الأمر لعنهم والعياذ بالله، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا الأمر تركه والعياذ بالله موجب للعنة لمن كان قادرا عليه، من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم تركه مع القدرة فإنه والعياذ بالله يلعن، إذا كان قادرا على قول كلمة الحق، إذا كان قادرا على قول الخير، إذا كان قادرا على منع الشر ثم يسكت، فهذا له نصيب من هذه الآية التي حذر الله سبحانه وتعالى فيها من التقاعس عن هذه الفريضة، وأخبر أن بني إسرائيل تركوا هذا الأمر. وذكر أهل التفسير أن بني إسرائيل كان يمر الرجل على أخيه في الصباح فيراه على منكر فينهاه، ثم يمر عليه في المساء وهو على حاله على منكره، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه، بمعنى أنه لا يبالي، هو أمره ونهى ولكنه ما هجره، مع أن الواجب أن لا يجلس في المجلس الذي فيه المنكر حتى يفارقه، ما لم تدعو إلى ذلك ضرورة أن يضطر إلى هذا، لا يكون الأمر باختياره، وإلا في الأصل أن الله سبحانه وتعالى نهاك، كما قال سبحانه وتعالى الله عز وجل: نهاك عن مجالس الباطل، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يصح أن أجالس أهل الباطل في مجالس الباطل، لا يصح أن أجالسهم وهم استعلنوا بالمنكر، أعلنوه، هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، لأنه يكون هذا من الرضا بعملهم والإقرار والموافقة، ما لم يجبر على هذا لا يكون له اختيار في هذا، وإلا الأصل يجب عليه مفارقة هذا المكان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر، رواه الترمذي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. كيف يرضى أن يجلس على مائدة يصب عليها الخمر؟ هذا الجلوس هو نوع من الإقرار لهذا المنكر القبيح الذي أعلن جهارا أمامه، ثم هو لم يفارق هذه المائدة ولم يفارق هذا المكان. أما أخيرا، فما هو حكم هذه الفريضة؟ هذه الفريضة اختلف العلماء في قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الآية فيها أمر، اللام هنا لام الأمر، الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة. قال بعض أهل التفسير أن من هنا ليست للتبعيض، ولتكن منكم أمة ليست من هنا للتبعيض، بل هي لبيان الجنس، كقول الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والأوثان كلها رجس، لكن هنا لبيان حال الأوثان وجنس الأوثان. ففي هذه الحالة تكون الآية قد ألزمت جميع أفراد الأمة بهذه الفريضة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يكون معنى الآية: ولتكونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما القول الثاني وهو قريب وقاله الجمهور من أهل التفسير، أن حرف من هنا للتبعيض، ولتكن منكم أمة يعني لتكون منكم لتكن منكم أمة منتصبة لهذا الشأن، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متصدرة لهذا الشأن. وهذه الفريضة كما تعلمون تحتاج إلى العلم، والعلم لا يوجد عند جميع أفراد الأمة، العلم لا يوجد عند الجميع من المسلمين. ولذلك قالوا: ولتكن منكم أمة، يعني من العلماء بهذا الأمر، فإن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى البصيرة، والبصيرة مطلوبة في الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا هذه الفريضة تحتاج إلى البصيرة في الدين، وذلك أن الجاهل ربما أمر بما ليس بمعروف، ربما الجاهل يأمر بشيء ليس من المعروف، وربما ينهى عما ليس بمنكر. الجاهل ربما يشدد ويغلظ في أمر يستوجب اللين، وربما يلين في موضع الشدة. ولذلك فإن هذه الفريضة تلزم العلماء أولا، وطلبة العلم، ومن له علم في هذا الأمر. ونحن نقول لا يمنع من الجمع بين القولين، فإن من علم شيئا وجب عليه أن يأمر به وأن ينهى عن ضده. فأنت إذا أمرت بحدود علمك ونهيت عما حرم الله عز وجل بحدود علمك كنت قائما بهذه الفريضة. وهناك أمور هي من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني بعض المحرمات معلومة لدى الجميع، كالربا والزنا والرشوة والسرقة والشرك بالله سبحانه وتعالى والإلحاد والكفر وما أشبه ذلك، هذه معلومة لجميع أفراد المسلمين. فإذا أمر المسلم بحدود علمه ونهى بحدود علمه كان قائما بهذه الفريضة. الموضوع طويل وأنا أكتفي بهذا القدر، وأترك المجال لأخي المشارك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.